أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الموضوع في دائرة الحب في القرآن حول محبة الله عز وجل وما يتفرع منها من محبة النبي ومحبة أهل البيت سلام الله عليه. فهذه دائرة أخرى من دوائر الحب، هي دائرة الحب الإيماني صح التعبير، يعني هذا الحب متعلق بإيمان الإنسان. حب الله عز وجل، هنا الآية تتكلم فيه حوله، تقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شركاء، يعني الناس في مصاف رب العالمين، يحبونهم كحب الله أو أشد حب أو أشد حبا أو أشد حبا. فهؤلاء في المحبة ساووا بين الأنداد أو الشركاء أو الأغيار وبين حب الله عز وجل أو أكثر. لكن الذين آمنوا، تقول الآية، هم أشد حبا لله. واقع الإنسان المؤمن يفضل، يقدم حب الله على أي حب، على كل حب، على كل نوع من أنواع الحب، وعلى كل شعور في المقدار من أي مشاعر الحب التي يشعر بها. فحب الله عز وجل هو الأشد. أشد يعني أكبر، أكثر، درجته أقوى. حقيقة الحب، حقيقة حب الله عز وجل لخلقه، هذا موضوع آخر إن شاء الله في الدورة الجاية نتكلم عنه. لكن الآن نحن تكلمنا في هذه البحوث الماضية حول الحب المنطلق من الخلق، من الإنسان، من المخلوق. هذا الحب اللي تكلمنا فيه حول المجتمع والأسرة والأصدقاء ما شابه ذلك. الآن هذا الحب اللي منبثق من العبد، من المخلوق، ما هي حقيقته إذا كان متوجها لله عز وجل؟ هل هو مثل حبه للأشياء، لسائر الأشياء، للطعام مثلا، للأصدقاء؟ تكلمنا عن حب إيماني، إن المؤمن يحب المؤمن. تكلمنا عن حب حميمي، المؤمن يحب صديقه المؤمن. تكلمنا عن حب زوجي، الإنسان يحب زوجته وما شاكل ذلك، هذا حب. هل هذا الحب أيضا من نفس هذا الجنس، نفس الشيء لو لا؟ هذا سؤال شائك طبعا. لكن في الحقيقة إذا جئنا إلى معطيات القرآن الكريم وروايات أهل البيت، سنجد أن هذا الإجابة على هذا السؤال إجابة سهلة، ولكن الذي جعله شائكا هو بعض المناهج، بعض الأساليب في التفكير التي جعلت بالفعل هذا الحب أو هذا المعنى يكون شائكا. كيف؟ في المفهوم القرآني نجد أن التعلق، يعني لا يوجد تعريف حقيقي وتام لهذه لحب العبد لله عز وجل، وإنما دائما نتكلم عن الآثار. نحن بشكل عام الحب العام، إذا تقول لشخص أنه يحب شيئا فالمعنى العام أنه ينجذب إليه، يأتلف معه، يعني عنده ألفة. وحققنا هذه المعاني كلها في الحلقات الماضية. فبالتالي هذه الحالة من الانجذاب هذه حب. الآن مظاهرها شنو، هي دوافعها شنو، هي حقيقتها هذا شنو، هو تختلف باختلافات الشيء الطرف المقابل. فالواحد لما يحب على سبيل المثال زوجته، يحب زوجته في المقابل يحب أمه، صح له لا؟ هل الحبين نفس الشيء؟ يختلفان. نعم حب عاطفي موجود للاثنين، لكن حب الزوجة مشوب بالشهوة، الطعام، حب الطعام مشوب بالشهوة. زين، يعني هناك دافع شهوي أيضا، الله عز وجل تكويني، الله عز وجل زرعه في داخل الإنسان لهذه الأشياء، لذلك جعلهم أزواجا. هذا تكلمنا فيه، شلون هذه حالة الانجذاب اللي تصير، هذه موجودة. حالة انجذاب إيماني تكلمنا عنها أيضا، صح لو لا؟ تسمى أيضا حب، لكن حالة مختلفة. وقلنا شلون الروايات تقول أن روح الإيمان كانت واحدة ثم جاءت في قلوب المؤمنين، فالناس شلون يحبون بعضهم بعض، ما شابه. يعني انجذاب في بالإيمان، هناك انجذاب بالإحسان، وهذا راح يصير أيضا راح نتكلم عنه، تكلمنا عنه سابقا وسوف يأتي الحديث عنه. فإذا الحب، نطلق لفظ الحب للجميع، ولكن المعنى يختلف باختلاف الدوافع ويختلف باختلاف المظاهر. الأدلة هذا الحب، مظاهر هذا الحب شنو تختلف. البعض، بعض المفسرين جاء قال هذه الآية يحبونهم كحب الله، يقول هذه أصلا دليل على أن حب الله هو حقيقة مثل حب الأشياء تماما تماما، لذلك قال كحب الله. الدليل الثاني مالي يقول قال بعد ذلك والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني يحبون الأشياء الأخرى ولكن مع الله عز وجل درجته أعلى أشد. يعني شنو معناته؟ أن هذا الحب المادي نفس الحب ينطبق على الله عز وجل. وطبعا هذه الطريقة في الاستدلال طريقة غريبة، لأنه عندنا مناهج، عندنا أسس لابد أن نمضي عليها، مجرد المعطيات اللغة العربية وخلاص، ولله يد الله فوق أيديهم ما تمشي، صح لو لا؟ زين، ما تمشي إلا بمعرفة التأويل ومعرفة المنهج. هنا كذلك تقول كحب الله تساوي بين حب الله وحب الخلق، تقول هذا من جنس واحد وحقيقة واحدة على هالأساس، على هذا الدليل فقط. احنا نقول لك لا، بالعكس، اولا الوجدان يخالف، الوجدان يخالف، يشوف انه واحد يحب الزوجة غير حب الام، هذا في المخلوقات، غير حب الاكل، وهو يطلق عليه حب اكل لو ما يطلق الحب في الروايات، موجود في الأكل، موجود في القرآن، موجود في المحاورات البشرية، موجود إنه تقول حب هذا الأكل، أحب هذا الطعام، أهل البيت متكلم وقال الكلام، زين، حب الطاعة، حب الكذا، حب الخير، حب الأم، حب الزوجة، حب حب حب، زين، شوفوا متعلقاتهم كلها مختلفة، جنس هذا الحب كله مختلف، متعدد ومتنوع، هذا واحد. فهذا الوجدان يكذب هذه النتيجة. الأمر الثاني، الدليل القرآني، منهج القرآن، أن الله عندنا قانون يقول ليس كمثله شيء. ما يصير تقايس بين الأشياء وبين الله عز وجل. المقايسة بين الله وبين خلقه باطلة في روايات أهل البيت، تنهى تماما أن نقايس بين الله عز وجل وبين خلقه. هذا المعنى يقايس بالتالي بالنتيجة التي ظهرت. لا. دليل آخر تعاطي أهل البيت سلام الله عليهم، تطبيقات أهل البيت، تطبيقات أهل البيت عندما قالوا مثلا الآن الآية التي تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية تكلمت عن الصلاة على النبي، صلوا على محمد وعلى محمد
صلى وسلم على محمد وعلى محمد.
قالت أن الله يصلي على النبي، وقالت أن الملائكة تصلي على النبي، وقالت ودعت المؤمنين أن يصلوا عليه أيضا صلى الله عليه وسلم. صح لو لا؟ معناته الصلاة حسب هذا المنهج زين على النبي كلها بنفس المعنى، بينما أهل البيت يقولون لا، صلاة الله الرحمة رحمته، صلاة الملائكة الاستغفار، صلاة الناس المؤمنين الدعاء. اختلف إذا. فهذا دليل بطلان مثل هذه الاستنتاجات. وحب الله عز وجل، هذا الشعور لا شك أنه القلب هو الذي يشعر بهذا الحب وهذا الميل، كله ناتج من المعرفة، أن الإنسان يعرف أن الله عز وجل هو المنعم عليه، أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين، أن الله عز وجل كل ما كان من خير عند العبد فهو منه عز وجل. فكل هذه المعرفة تخلي الإنسان يميل لله عز وجل. هذا الميل الآن حقيقة شنو؟ يترشح بعد ذلك في العبادة، حب الذكر، زين، التقرب، التلذذ بالعبادة، بمعنى شنو؟ بمعنى الاستئناس بالعبادة. يعني ما يستوحش، لأنه الطاعة كما في رواية أهل البيت أيضا مختلفة. أحيانا واحد صدق مطيعين متعددين، واحد يطيع خوفا، واحد يطيع حبا، واحد يطيع رغبة، كما في الرواية أن العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله خوفا، خائف من عذاب الله، فتلك عبادة العبيد، هذا يعبد رب العالمين متوجه للعبادة خائف من نار الله، والله عز وجل صدق خوفنا من النار، هذا الأولى. فهذه عبادة العبيد، وقوم عبدوا الله تعالى تبارك وتعالى طلب الثواب، فتلك عبادة الأجراء، فبعض روايات التجار يريد ثواب، ورب العالمين أيضا تكلم عن الثواب ورغبنا في الثواب، فيروح يعبد رب العالمين بالمنطلق شنو؟ الدافع حصول على الثواب. النوع الثالث: وقوم عبدوا الله حبا له، فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة، هذه أفضل العبادة. ليش حبا؟ حب شنو الآن هذا؟ يعني هناك اندفاع، هذا الحب يعني جاي من نفسه، جاي لأن الله رأى الله عز وجل أهلا للعبادة فعبده، كما في كلام أهل البيت. إذن هذا قائم على شنو؟ على المعرفة، على معرفة الله. إذا واحد يعرف الله حق معرفته، يعرف لطف الله، يعرف رحمة الله، رأفة الله، يعرف عظمة الله عز وجل، حكمة الله عز وجل، يأنس بذكر الله. إذن علاقة الحب مرتبطة هذه بالمعرفة، اندفاعها اندفاع نابع من المعرفة. الإمام الحسن سلام الله عليه يقول: من عرف الله أحبه. إذن أنت إذا تعرف الله عز وجل تحبه، صح لو لا؟ هذا الطعام إذا أنت تذوقته وتلذذت به، صح؟ حبيته. فعلاقة الحب بالمعرفة علاقة واضحة. منشأ الحب الإلهي هو منشأ معرفي، بل يعني بالنتيجة هذه المعرفة تظهر على حواس الإنسان، على عبادة الإنسان، على سلوكه، على إقباله لله عز وجل. لذلك في الآية يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنتم أدعيتم أنكم تحبون الله، هذا ادعاء، هذا الادعاء إذا كان صادق شنو هو دليل الصدق؟ يقول فاتبعوني. إذن الاتباع الواقع العملي اللي يظهر على الإنسان هذا دليل على شنو؟ على الحب، على حب الله. وإلا هذا ما يسمى حب، هذا أيضا يشير لنا إلى شنو؟ معنى اللي تكلموا في العرفان العملي، عرفان عملي توجه الحالة الصوفية، توجه لله عز وجل بالذكر فقط، أو اعتماد الذكر هو الاعتماد الأول والأخير. الذكر بمعنى التلفظ يعني تسبيحات وما شابه ذلك، والعبادة المجردة. زين، فصنعوا لهم مجموعة من الطرائق متصوفة يسمونها طريقة، هذه من خلالها يقولون نحن نعبر عن حبنا لله، وهذا دليل على أننا نحب الله عز وجل. فمن الصبح إلى الليل ومن الليل إلى الصبح، زين، ما يفترون من ذكر الله ومن العبادة. زين، الكلام هنا الآية تقول فاتبعوني، الاتباع أشمل من ذكر الله عز وجل. فالاتباع فيه أنواع، يعني الشريعة واسعة، فيها العبادة الخاصة كالصلاة والصيام والحج وذكر الله، في العبادة العملية الجهاد في سبيل الله، هو من أوسع أبواب العبادات فتحه الله لخاصة أوليائه، فيها عمل الخير، إغاثة الملهوف، مساعدة الفقير، التعاون على البر والتقوى، كثير من الأشياء موجودة. هي كلها طرق موصلة إلى الله عز وجل، وهي دليل على حب الله. مو ذاك اللي يقعد فقط في المحراب ليل النهار هو يحب الله عز وجل دليل أنه يحب الكل، بل أنه في الرواية عن يبدو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لا تختبرهم بكثرة الصلاة والصيام فإنه شيء اعتادوا عليه، اختبروهم بأداء الأمانة، صدق الحديث وأداء الأمانة، يعني أمور عملية. فإذن الموضوع متكامل كدليل لحب الله عز وجل. آية أخرى أيضا ثالثة تتكلم عن حب الله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، تتكلم عن الذين أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. تتكلم عن شنو؟ التولي، زين، حالة التولي والطاعة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. زين، إذن هنا قال إنه لابد يعني مفاد الآية لابد للإنسان المؤمن أن يكون حب الله عز وجل ورسوله وجهاد في سبيل الله عز وجل أحب من شنو؟ من الإخوان ومن الأعضاء والأزواج وما شابه والعشيرة والمال، يعني حالة تفاضل. في ماذا؟ في الولاية، سياق الآية، يعني عندما يكون مفترق طرق واختيار بين طاعة الله وطاعة البشر. زين، إذا واحد فضل طاعة البشر معناته هو أحب البشر أكثر من الله، وإذا فضل طاعة الله عز وجل فمعنى ذلك أنه أحب الله أكثر من البشر. هذا حول حب الله عز وجل. يترشح من حب الله عز وجل حب النبي وأهل بيته، يعني حب النبي وأهل بيته في التصور القرآني وفي كلمات أهل البيت ليس شيء مغاير، وإنما هو امتداد، ونتكلم فيه في ثلاث جوانب بشكل سريع. الحب كحقيقة سننية، يعني طرح في القرآن الكريم حب النبي وأهل بيته كحقيقة سننية بحسب موقعية النبي وأهل البيت بحسب إيمانهم وسلوكهم. والأمر الثاني الحب كتكليف وواجب. الأمر النقطة الثالثة امتداد حبهم لحب الله. المسألة الأولى أن الحب كحقيقة وسنة، هذا نجده في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه تكلمنا عنها احنا في حلقة سابقة أنه بشكل عام للمؤمنين، ولكن إذا جاءت الكلمة الذين آمنوا في القرآن فقمتها هم أهل البيت، بل أيضا من نزولها الإمام الصادق يقول كان سبب نزول هذه الآية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا بين يدي رسول الله فقال له: قل يا علي اللهم اجعل لي في قلوب المؤمنين ودا، فأنزل الله هذه الآية. فهذه مقصود في أمير المؤمنين سلام الله عليه، وبالمعنى العام هم أهل البيت كلهم مشمولين فيها في أقصى درجاتها. فقانون أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله عز وجل يجعل لهم ود وجاذبية. قلنا ذلك أن الإيمان كروح داخلية، انجذاب الروح بالروح، وكعمل عن طريق الإحسان وما شاكله ذلك. فلذلك الإمام السجاد في خطبته في جامع دمشق عندما قال: يا أيها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع، قال: ماذا؟ العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. يعني هذا الله أعطانا إياها، المحبة في قلوب المؤمنين، فهذه آلية موجودة. فمثلا آية أخرى هي أيضا نأخذها على سبيل المثال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. إذن حالة الانجذاب بفعل الإحسان والسلوك موجودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صح لو لا؟ زين، لو كان فظا غليظ القلب لا سمح الله ينفضوا من حوله، لكن كان رحيما رؤوفا فشنو؟ ينجذبون إليه يحبونه بهذا الفعل عبر هذه السنة العملية. مثال آخر: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرؤوف الرحيم بالمؤمنين، إذن المؤمنين المؤمنون سوف ينجذبون حبا له لأنه رؤوف بهم ورحيم بهم. الأمر الآخر الحب كتكليف وواجب، هذا حقيقة وسنة موجودة، حب النبي وأهل بيته موجود أيضا كتكليف في الآية القرآنية التي تقول: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإذن هناك أجر لهذه الرسالة، هناك دعوة، هناك واجب ملقى على الإنسان المؤمن أن يحب أهل البيت سلام الله عليهم. عليكم سلامة الله. فهذا تكليف. طبعا الآن يعني محبة أهل البيت هنا في هذه الآية صارت شنو؟ أجرا مساوي لأجر للرسالة. بينما نجد أنه الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين كانوا دائما يقولون قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى العالمين، أو أنه يطلبون الأجر من الله عز وجل. وهم كلهم الأنبياء لا شك أنهم يقومون بمهماتهم لا لأجر يطلبونه، وإنما كل ذلك طاعة لله عز وجل ومعرفة هذه الطاعة المنبثقة من المعرفة حبا في الله عز وجل، وأداء وتكليف ورسالة لا يبتغون من ورائها نفع لهم. فكلهم بهذه الطريقة. شلون الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يأخذ أجر في محبة أهل بيته وما شابه، يعني بعضهم يطرح هذه الإشكالية. نقول ليس الأمر كذلك، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو أرفع الأنبياء، ودائما أفعاله أرفع الدرجات، تمثل أرفع الدرجات. نعرف ذلك إذا شفنا أن القرآن الكريم يتكلم عن الأجر بالنسبة إلى النبي في ثلاث مواضع أو في ثلاث خلنا نقول طرق يطرح الأجر. طريق من الطرق مثل الأنبياء البقية، قل لا أسأل ما سألتكم من أجر، عفوا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فهو النبي أيضا يشمل ما يسأل أجر، هذا واحد. اثنين، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، يعني في أجر بس شنو؟ لصالحكم. لمن؟ للمؤمنين. آية أخرى، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إذن الأجر هنا شنو؟ يحقق استقامة المؤمنين. أول شيء أنا ما عندي أجر، ما أخذ أجر، بعدين يقول إن طلبت أجر فهو لكم لخيركم خيرا للمؤمنين، بعد ذلك يقول هذا الأجر هو في استقامة المؤمنين، في صالح المؤمنين، في الاستقامة الذي يوصلهم إلى الله، إلى ربه سبيلا. الآية الرابعة تقول لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، حب أهل البيت. إذن حب أهل البيت شنو صار؟ هو الطريق إلى الله. زين، من اتخذ إلى ربه سبيلا وهو خير للناس، وهو لا يعتبر أجر أيضا لأنه مو أجر دنيوي. جيد، نجد هذا المعنى في دعاء الندبة موجود في الفقرة التالية، ثم جعلت أجر محمد صلى الله عليه وسلم مودتهم في كتابك، فقلت لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت وما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت وما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. فالآيات ما تتعارض كما يتوهم البعض، وإنما هي تتكامل وتشكل رؤية الحب في أهل البيت، هذا الحب اللي هو ضمانة لاستقامة الناس في أفعالهم وضمانة للوصول إلى الله عز وجل، يعني هم الطريق الوحيد إلى الله، محبتهم هو الطريق الوحيد إلى الله. من هم القرباء؟ طبعا هذا بحث عقائدي ما أريد الآن ندخل فيه وفي تشعبات الموضوع. بالنسبة لنا كشيعة واضح، لأن مصادرنا في أهل البيت توضح ذلك، في الآخرين أيضا ينبغي أن يكون واضحا، لأنه يعني بدرجة ثانية، بس الحب الإيماني الواجب حنتكلم الآن في هذه الدرجة. فالآخرين أيضا يعني المذاهب الأخرى أيضا موجود عندهم روايات التي تؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم التي تؤكد أن الحب حب أهل البيت مقرون أو بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك نجي إلى الفقرة الأخيرة وهي أن حب النبي وأهل بيته هم امتداد لحب الله عز وجل. فمن أحب الله أحب النبي، ومن أحب النبي أحب أهل البيت سلام الله عليهم. لذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الله لما يغدوكم به من نعمة. سبب نعم الله عز وجل علينا، عندما يكون إنسان يتعرف على نعم الله يتعلق قلبه بالله عز وجل. وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي، فهي حالة صار حالة امتداد طولي عمودي إن صح التعبير. فحبنا لأهل البيت راجع لحب النبي، وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى حبنا لله عز وجل. وكما قلنا أن الحب مغاير، الآن نجي يعني مغاير لما هو حب الله عز وجل إذا تكلمنا عنه، فهو حقيقته تختلف عن حقيقة حبنا للأشياء في النظرية العرفانية. هذا في النهاية الآن نسلط الضوء على حب الله في النظرية العرفانية، طبعا يتناول تناولا مختلفا تماما. نحن الآن تكلمنا عن معطيات القرآن ومعطيات أقوال أهل البيت في حب الله عز وجل، لكن في النظرية العرفانية من منهج العرفاني يتكلمون عن حب الله عز وجل يعني انطلاقا من إيمانهم بأن هذا الوجود واحد وغير متعدد، فبالتالي حب الله حب الخلق لله وحب الله للخلق المعنى واحد، وهو حب الله لذاته. كل هذا راجع إلى حب الله لنفسه لذاته. أي شيء، أي علاقة حب، أي توجه، أي قوة حب منطلقة من داخل الإنسان لأي شيء في الكون، فبالتالي هذه تكون حالة هي حب الله أساسا. هذا موضوع غريب يعني يناقض ما تكلمنا عنه في معطيات القرآن الكريم. احنا نجيب بعض المقولات ما نذكر أسماء. الحين نوضح بعض الأشياء، ما نقدر نوضح كل شيء، ولكن بشكل عام ينطلقون من أن هذا الوجود واحد غير متعدد، فالخالق والمخلوق واحد. إنما التعدد في شنو؟ اعتبارات، خيالات، أو بعضهم قال مراتب. هذا الوجود له مراتب، يعني قمة الهرم هو الله زين، والإنسان تحت، فبعدين شنو؟ يتدرج يتدرج إلى أن يصل في الفناء، يقولون في الفناء مع الله عز وجل زين. هي نظرية بالنتيجة قائمة يعني، فلذلك يعني معنى الحب، مفهوم الحب، حب الله قائم على هذه النظرية. شوف هني ماذا يقول مثلا: بل التدقيق في مضمون الرواية كذا، والتحقيق عند أصحاب السر والحقيقة وأرباب السلوك والطريقة، معنى هؤلاء أهل العرفان والتصوف، هو أن لا وجود في المراتب الخلقية إلا المشيئة المطلقة الإلهية، ما في شيء آخر زي، وهي الموجودة بالذات والمجردة عن كل التعينات والتعلقات، ولها الوحدة الحقة الظلية، ظل الوحدة الحقة الحقيقية. خب خلنا من كل هذا الكلام، هو يجي الآن يفسر بشكل واضح، يفسر بشكل بسيط، يقول: فهذا القرطاس الذي أكتب عليه، هو الآن هو يكتب زين، هذا القرطاس والقلم الذي أسطر به والعضل المسخرة لهما، والقوة المنبثة فيها، والإرادة المنبعثة عن الشوق، المنبعث عن العلم، القائم في النفس. يقول هي كلها من شؤون المشيئة الإلهية وظهوراتها. هو الله بس يظهر في أشياء متعددة، والتعينات اعتبارية خيالية. هي الأشياء المتعينة التي تلمسها هي خيالات، كما قال الشيخ الكبير. طبعا الشيخ الكبير هو الشيخ الكبير نعم ابن عربي. العالم خيال في خيال. فشو شلون الآن هذه كأنها رواية كأنها آية زين. فلا ظهور إلا ظهورها، ولا شأن إلا شأنها. بعد ذلك يقول شو اسمه، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الآن هنا أيضا شوف هذا يفسر المحبة. هذا كتاب شرح لكلمات أهل البيت، أدعية أهل البيت، كتب من كتاب من الكتب، يريد يفسر المحبة. زين محبة الله شنو هي؟ تفضل. يقول وبين أن الخير كله عند ضار بينما وشي كذا من عند الله عز وجل وبيده ومنه وبه، بل إنما سائر الخيرات رشح من خيره، كما أن الوجودات كلها رشح من وجوده، رشح من وجود الله. فهي إذن ليس عشقها إلا لله. الأشياء كل عشق منها هو لله عز وجل سبحانه بالحقيقة، مو مجازا. يقولها ما أتكلم الآن هذا الكلام مجاز، هذا قاعد الآن يشرح، مو يعطينا نص نص وإحنا بعدين نشرحها. زين لا، هو قاعد الآن شنو يشرح معنى الحب. زين فيقول هاي بالحقيقة، سواء كان بحسب الظاهر للمال أو الجاه أو الحسن أو الجمال. يقول هذه كلها هي الله مالك شغل، الحب المنبثق وغير ذلك. ومن هنا قيل بين قوسين: ما أحب أحد غير خالقه، ولكن احتجب عنه تعالى تحت شنو؟ تحت زينب وسعاد وهند وليلى ودرهم ودينار وجاه وكل ما في العالم. انت تحب الجاه، انت تحب الله، انت تحب ذيك الجاريه اللي كذا ما ادري فوين شفتها ذاك البعيد، استغفر الله. هذا كلام بين قوسين. لذلك قال زين نعم، يعني هذا صاحب الفتوحات والنص هذا هو نفس لانه كلامه كالقران بل اعلى، كلامه ككلمات أهل البيت بل أعلى. تشاهد فأنت فأزين فأفنت الشعراء كلامهم في الموجودات وهم لا يشعرون، والعارفون بالله لم يسمعوا شعرا ولا لغزا ولا غزلا إلا فيه كذا المهم إلى آخره. ولذا لما قرأ القاري شخص في مجلس الشيخ أبي سعيد ابن أبي الخير، طبعا كلهم مواليين بس هذا اللي يتكلم موالي زين، قوله تعالى يحبهم ويحبونه، قال لعمري يحبهم ويحق أنه يحبهم، لأنه إنما يحب نفسه. شلون ما يحب؟ يقول عن شنو هاي الآية أكيد يحبهم، شنو بعد؟ لأنه إنما يحب نفسه. بل الآية هي لتخريجها أو لقراءتها قراءة تأويلية تناسب الأصل. الحين بنجي الكتاب الثالث، فيه أصل المشكل، الإشكال في المنهج. إحنا الآن نتكلم عن تعبيرهم وتعريفهم لجنو لحب الله زين إلى آخره. قال بعض أرباب العرفان كما أن لمحبة الله كذا مراتب إلى آخره زين. فالآن هذا شنو يقول؟ حب الله شنو؟ هو حب الإنسان لأي شيء في الدنيا هو حب الله، حتى لو ما يفتهم ما يدري زين. أهل السر وأهل الحقيقة وأهل المعرفة هم الذين يعرفون نعوذ بالله من هذا الكلام. الإشكال وين؟ الإشكال إحنا ليش نتكلم هنا عن القرآن وعن روايات أهل البيت والاتصال بهم حتى تكون معرفتنا مبنية على معرفة القرآن وأهل البيت؟ نعم بعضهم يقول القرآن ويجيب لك آية في البداية، سمعت كثير من أصحاب الفضيلة هكذا، لكن بعد ما يتكلم قرآن يتكلم الشيء اللي يريده. أو بعضهم عندهم طريقة شنو، يجيب الآية ويجيب الروايات وكذا 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 ويشرح، تقول أوه ما شاء الله شرح موافق لأهل البيت وكذا، آخر شيء يقول لك هذا بحسب الظاهر ولكن الحق، تالي يجيب أقوال القول اللي هو يريده وأقوال هؤلاء. زين فالمنهج مشكل، المنهج مشكل، الطريق إلى محبة الله. طبعا شوف هذا الكتاب بدون ذكر أسماء كتب وأسماء المؤلفين، هذا الكتاب من عنوانه تحت في الكتاب والسنة، يعني هذه الأشياء بس الكتاب والسنة، كتاب والسنة صح؟ الكتاب والسنة زي ما في شيء آخر زي، يعني هذا الكتاب مضمونه أن المعنى هذا اللي نتكلمه كله في الكتاب والسنة. نشوف يقول أنواع معرفة الله، هو يتكلم عن المحبة. قال هناك طريقان أمام الإنسان لمعرفة الله. يقول أولا أساس المحبة، مو إحنا تكلمنا قلنا معرفة الله أن المحبة أساسها المعرفة، وجبنا روايات صح ولا لا؟ زين هذا نفس الشيء جاب رواية قال من عرف الله أحبه. زين لكن شنو هذه أنواع المعرفة؟ صدق هي معرفة بس المحبة معرفة، لكن شنو هي أنواع المعرفة؟ يقول هناك طريقان أمام الإنسان لمعرفة الله. الأول طريق البرهان وهو ما يستند إليه الإيمان. زين يقول برهان يعني دليل. زين الثاني شنو؟ طريق الشهود والذي يسمى باليقين. شهود يعني شنو؟ شهود يعني أن هذا الإنسان هو يشهد الحقيقة بنفسه من غير واسطة، لا نبي لا وصي لا شنو، هذا الشهود. زين هذا في مقابل البرهان تخلي توصل المعرفة يعني من خلال الشهود. قال إيه وسماه يقين، يعني أول شيء استهان طريق البرهان وما يستند عليه الإيمان وسكت. الثاني طريق الشهود والذي يسمى باليقين، ولهذا فإننا عندما نقول إن معرفة الله مبدأ لمحبته يتبادر إلى أذهاننا شنو، يقول تساؤل عن نوع تلك المعرفة، أهي المعرفة البرهانية أم شهودية أم كلاهما؟ حين محبة هاي اللي قلناها حتى نعرفها، زين هل هي عن طريق المحبة المعرفة البرهانية أو المعرفة الشهودية؟ يقول والجواب يقول هو كلاهما. قال كلاهما، قال زين يعني كلاهما شو إنه البرهان داخل في الموضوع. إذ كلما ازدادت معرفة الإنسان بالله يزداد بنفس ذلك المقدار معرفة بجماله وكماله ويصبح أكثر انجذابا إليه، وهذا واضح. زين تالي يجي شنو؟ ولكن شوف هني دائما اتخذ كل الكلمات في النهاية وقال ثنتين، تالي يقول ولكن لا شك في أن المعرفة التامة الكاملة والتي تعبر عنها يعبر عنها بالعشق لا تنال إلا عن طريق المعرفة الشهودية فقط. يعني وين البرهانية؟ فلتنا هاي بس تلدغت مشاعر. زين إلا عن طريق المعرفة الشهودية وهو ما عبر عنه بعض أهل المعرفة بقوله. هناك يجيب الإمام المجتبى قال الآن غير الموضوع أكبر له، أهل المعرفة بقوله وخلاصة القول هي أن الإنسان، هذه الرواية مالتهم اللي هم يقولونها، أن الإنسان لا يصير عاشقا لله ما لم يعرفه معرفة شهودية، وإذا أصبح عارفا عن هذا الطريق حينئذ يرى كل المحاسن في الله، الله خير أم ما يشركون. وفي مثل هذه الحالة من المستحيل أن يلتفت الإنسان إلى غير الله، وعلى هذا الأساس فإن الذين يعرفون الله معرفة شهودية قد وصلوا إلى أعلى درجات المحبة والعشق، وهم على طائفتين الملائكة وأولي العلم. بالنتيجة يقول يتلخص السبيل إلى بلوغ المعرفة الشهودية. شلون تعرف الشهودية؟ زين الآن شلون أنا أوصل إلى المعرفة الشهودية؟ لأن هذه المعرفة مرتبطة بالحب، بحب الله، مرتبطة بموضوعنا. كل ما أنت وصلت إلى معرفة أكبر، معرفة شهودية حسب مدعاهم، أنت توصل إلى محبة أعظم لله. يقول يتلخص السبيل إلى بلوغ المعرفة الشهودية بالتخلية والتجلية. التخلية شنو؟ تعني تنظيف مرآة القلب من صدأ الرذائل وكدوراتها. فقد ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي: وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. زين، فهني يقول أن هذا الكلام معناته شنو؟ أن القلب الإنسان إذا تصفى، أول شيء تخلية، تخلية يتخلى الإنسان عن كل المعاصي والذنوب والكدورات وما شابه، يصير صافي القلب، هني ينفتح على الحق. زين، ما يخالف احنا نقول ايضا وياك ان تزكية النفس مقدمة لبلوغ المعرفة. زين، بس هو يقول الان التخلية، طبعا هو تعبيرهم يعني. بعدين يقول لا تعتبر تجلية القلب طريقا ثانيا للمعرفة، بل تكفي تخلية القلب. نعم، إيه، فالتجلية اللي هي وضع الأشياء في القلب وما شابه ذلك، يقول هذه ما يحتاج، حتى ما تحتاج لها، تكفي فقط التخلية. فقط الإنسان ما يسوي شيء، يعني ذنب ما يسوي كذا، ينفتح القلب ويصل إلى الحق، خلاص بهذه الطريقة يصل إلى المعرفة، لبلوغ المعرفة الشهودية. زين، أما هي معرفة أعمال صالحة وكذا، هذه أشياء تساعد، أشياء الأعمال الصالحة مساعدة. زين، القرآن، وين القرآن الذي قال يعلمه الكتاب والحكمة؟ يقول يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية صح، فيه تزكية النفس، لكن ويعلمهم الكتاب والحكمة، منهج متكامل. ويقول لك يعلمهم الكتاب والحكمة، شيله اشطبه. زين، خليك بس شنو؟ تزكية. زين، هاي التزكية بطريقتهم، إلا بعدين هاي المعارف إذا جت تتخلى عن هاي شنو يعلمون كتاب الحكمة، كما رأينا شلون يتخلون عن الآيات والروايات ويضعون أقوال. هذه الأقوال من ويش؟ هم يدعون أنها من المعرفة الشهودية، فيضعونها تصير هاي كأنها حقائق أكبر من هاي الحقائق اللي تجي من الآيات والروايات، لأن هذا منكشف لهم خلاص، فيجيبون أقوالها كما ترى أنهم يجيبون آرائهم أقوالهم. زين، وكما قال والشيخ الكبير والشيخ الأعظم،
وكلهم
يشوفون وما شاكل ذلك. نسأل الله تعالى الهداية والاعتصام بالقرآن الكريم وبأهل البيت، لأنه طريق النجاة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.